الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 14 ليلة 15 من شهر رجب لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. وقال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا، فقال: أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب كيف؟
باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.
باب الاستواء للجلوس عند الرفع
من السجدتين.
من السجدتين، المراد بهذه الترجمة هو الجلوس المسمى جلسة الاستراحة، وهي التي تكون بعد الركعة الأولى بالنسبة للصلوات الثنائية وكذلك الثلاثية الذي هي المغرب الفجر والمغرب، وكذلك سنن الرواتب السنن التي هي من ركعتين، وكذلك عند القيام من الركعة الثالثة في الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فإنه يكون في بعد السجود بعد السجدة الثانية من الركعات الوترية، يعني الأولى أو الثالثة. الأولى بالنسبة للثنائية أو كذلك الثلاثية، لأن كالمغرب التي هي المغرب، وكذلك في الركعة الثالثة بعدها فإن ذلك وتر، يعني بعد الوتر في الصلاة، سواء كانت الركعة الثانية بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، لأن الأولى وتر والثالثة وتر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وعلى هذا فإن الجلوس للاستراحة في الصلوات المفروضة يكون بعد الركعة الأولى وقبل أن يرفع ينهض إلى الثانية في الثنائية والثلاثية، ويكون أيضا بالصلوات الرباعية بعد الركعة الثالثة، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة، يعني بمقدار ما يستقر الإنسان جالسا ينهض ويقوم، فيكون قيامه إلى الركعة التي الثانية أو الرابعة عن جلوس لا عن سجود، يعني يقوم من جلوس لا من سجود، لأن لو كان في جلسة استراحة كان قيامه عن سجود من سجود، لكن لثبوت جلسة الاستراحة يكون القيام من جلوس، يكون القيام من جلوس، يعني معناه يجلس جلسة يعني يسيرة جدا ثم ينهض منها إلى الركعة التي تليها، الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. وقد أورد النسائي حديث مالك بن حويرث، وهذه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رواها مالك بن حويرث بهذا الحديث من طرق متعددة، وهو موجود في الصحيحين وفي غيرهما ويدل على مشروعية هذا الجلوس الذي هو الجلوس الخفيف، ورد فيه النسائي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن ابي قلابه قال جاءنا ابو سليمان مالك بن حويرث الى مسجدنا فقال اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعه الاولى حين رفع راسه من السجده الاخره.
ثم يقول ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري جاءنا ابو سليمان مالك بن حويرث الى مسجدنا وقال انه يريد ان يريهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وجاء في بعض الاحاديث ان هذا لم يكن في وقت صلاه ولكنه صلى صلاه النافله ليبين لهم الهيئه والطريقه التي كان يفعلها والتي يرويها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من بيان السنن والحرص على تبليغ الحق والهدى للناس، وأنهم يعرضون على الناس أن يبينوا لهم ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقف الأمر عندهم إلى أنهم يجيبوا عند السؤال إن سئلوا، بل هم يعرضون أنفسهم على الناس بأن يبينوا لهم ما كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على تبليغ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن لهم مثل أجور كل من عمل بسنة جاءت عن طريق صحابي منهم، ذلك الصحابي الذي روى تلك السنة وحفظ تلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دل الناس إليها، فإن له مثل أجور من عمل بها لأنه هو الدال على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما صلى لما قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس، أي جلس الجلسة التي هي جلسة الاستراحة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها هو الذي يقتضيه الحديث. وبعض العلماء يقول إنه لا يؤخذ بها، ويعللون ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في آخر أمره لما كبر، فكان يعني يجلس هذه الجلسة للاستراحة لكونه لما كبر وثقل كان يفعل ذلك من أجل العارض. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي. ومالك بن حويرث تعلم هذه الصلاة وعرف هذه الكيفية ورواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الأخذ بها سنة، والقول بأن ذلك إنما كان في حال الكبر فلا يفعل هذا خلاف الصحيح الذي يقتضيه فعل مالك بن حويرث، والذي في بعض رواياته أنه أرشدهم إلى أن يصلوا كما كان يصلي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم الإسناد. أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي، زياد بن أيوب البغدادي لقبه دلوية، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حافظ. وكان أحمد بن حنبل يلقبه شعبه الصغير، يلقبه شعبه الصغير لأن شعبه معروف بالحفظ ومشهور بالحفظ، فهو يلقبه بهذا اللقب الذي هو شعبه الصغير لحفظه. واللقب الذي لقب به دلوية، وأحمد يلقبه شعبه الصغير لحفظه تشبيها له بشعبه ابن الحجاج الواسطي المعروف بالحفظ والإتقان، والذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
حدثنا إسماعيل
وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أيوب.
حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثابت حجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة كثير الإرسال، وهو مشهور بكنيته أبي قلابة، مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن
الحويرث. عن مالك بن الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحط حتى يستوي جالسا.
ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى، وهو دال على شمول الركعة الأولى وما بعد الأولى وما بعد الثالثة، ولعله في يعني في الرواية الأولى ما ذكر إلا الركعة الأولى، لأنه صلى صلاة تطوع، صلاة نافلة يعني من ركعتين، وجلس بعد الأولى، جلس بعد الأولى لأنه يريهم يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفعل ذلك بعد الركعة الأولى. أما هنا فقد حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في وتر، ومن المعلوم أن الوتر يعني في الصلاة يعني بالنسبة للنافلة اللي هي ركعتين بعد الأولى هي الوتر، لأن الثانية تكون شفع، وبالنسبة للفريضة فالثنائية والثلاثية ما فيه إلا بعد الأولى، الثنائية الفجر والثلاثية المغرب ما فيه إلا بعد الأولى، وأما الرباعية فإنه يكون فيها وتر آخر وهو الثالثة، وهي الثالثة بالإضافة إلى الأولى يعني بعد الثالثة، يعني يجلس للاستراحة بعد الثالثة، لأنه علق ذلك بالوتر، يعني وتر في صلاته يعني أنه بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية، وإذا كانت ثلاثية أو ثنائية فهي بعد الأولى فقط، بعد الأولى فقط إذا كان وتر من صلاته قعد قبل أن ينهض، يعني معناه أن نهوضه يكون عن جلوس وليس من سجود، ليس من سجود، ما يقوم من سجوده رأسا ينهض، وإنما يجلس ثم ينهض من جلوس، ثم ينهض من جلوس. فالحديث دال على أن جلسة الاستراحة تكون في بعد الركعة التي هي وتر، سواء كانت هي الأولى أو الثالثة. والإسناد
أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أخبرنا هشيم.
أخبرنا هشيم وهو بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع، كعن أو قال، كعن أو قال، ويكون هناك واسطة بينه وبين شيخه الذي الذي روى عنه بلفظ مهم من السماع، هذا هو التدليس. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، هذا يسمى إرسال خفي، لأن الإرسال إرسال خفي وإرسال جلي. الإرسال الجلي بأن يعني يروي عن من لم يدرك عصره، هذا يعرف أن فيه ساقط، وهو إرسال جلي لأن الساقط معروف ما دام أنه لم يدرك عصره، فإن كونه يقول عن فلان أو قال فلان معناه أنه أرسل عنه، لكن إذا كان مدركا لعصره ولكنه لم يعرف بلقائه فهذا هو الإرسال الخفي. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وهشيم بن بشير الواسطي خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد وهو ابن مهران البصري الملقب الحذاء, خالد مهران الحذاء, ولقبه الحذاء المتبادر إلى الذهن أن يكون يبيع الأحذية أو يصنعها, هذا هو المتبادر إلى الذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنعها, لكن ليس الأمر كذلك, وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم, فنسب هذه النسبة وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وقيل إنه كان يقول للحذاء احذو على كذا, احذو على كذا, يعني على هذا المنوال وعلى هذا المقياس يشق الجلد على قدر النعل, احذو على كذا. فقيل له الحذاء لهذا, وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن, وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة عن مالك.
عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث, وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة, فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض.
ثم أورد النسائي هذا الحديث والاعتماد على الأرض عند النهوض.
نعم,
الاعتماد على الأرض عند النهوض. وأورد في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه, وهو أنه لما جاء إلى المسجد الذي فيه أبي قلابة وقال: أنا ألا أريكم ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة, يعني يصلي بهم أو يصلي يعني أمامهم في غير وقت الصلاة, يعني مقصوده من ذلك أنه يريهم الكيفية, يعني ما كان يصلي بهم إماما لأنه ما كان في وقت الصلاة وإنما هو في غير وقت الصلاة, فيصلي نافلة وهم يشاهدونه وينظرون إلى حركاته وإلى هيئته. فكان يقعد بعد الركعة الأولى, يعني بعد السجود الأخير من الركعة الأولى, وهذه كما هو معلوم كما عرفنا في الحديث الأول أنها نافلة, والنافلة جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى لأن الركعة الثانية هو شفع, تكون شفعة, فيجلس ثم ينهض معتمدا على يديه, ثم ينهض معتمدا على الأرض, ثم ينهض معتمدا على الأرض, ما في ذكر اليدين. وقد اختلف في كيفية النهوض, يعني هل ينهض الإنسان معتمدا على ركبتيه أو ينهض معتمدا على يديه. من العلماء من قال بأنه ينهض على معتمدا على ركبتيه, وهم الذين قالوا أنه يقدم ركبتيه عند النزول, الذين قالوا أنه يقدم ركبتيه عند النزول يقولون أنه يقدم يكون يعني آخر يعني ما ينهض من الأرض منه ركبتاه لأنه يرفع يديه قبل ذلك. والذين قالوا بأنه يقدم يديه عند النزول قالوا إنه يعتمد على يديه عند القيام, يعتمد على يديه عند القيام. وحديث مالك بن الحويرث ليس فيه التنصيص على ما يعتمد عليه, هل هو على الركبتين أو على اليدين. وبكل من الحالتين قال جماعة من أهل العلم, والخلاف هنا كالخلاف في تقديم اليدين أو تقديم الركبتين, فهو الذين قالوا بتقديم الركبتين قالوا الركبتان هما آخر ما ينهض من الأرض أو يرتفع من الأرض, والذين قالوا بتقديم اليدين قالوا إن اليدين هي آخر ما يرفع من الأرض. الإسناد.
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. فهو عنه مباشرة وبدون واسطة.
حدثنا عبد الوهاب.
حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا خالد عن أبي قلابة.
حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن حويرث وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون والله تعالى أعلم.
ثم أرد النسائي تقديم
رفع اليدين عن الأرض قبل
تقديم رفع اليدين عن الأرض
قبل الركبتين.
قبل الركبتين.
قال باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين.
باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. أورد في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه والحديث الذي سبق أن مر في فيما يتعلق بالنزول إلى الأرض عند السجود وأنه يقدم ركبتيه ثم يديه وعند النهوض يرفع يديه قبل ركبتيه. فيكون على حديث وائل بن حجر أنه عندما ينزل تبدأ يعني يكون النزول بالأسافل ثم الذي يليها أول ما يصل الأرض الركبتان وهي أسفل شيء من الإنسان ثم اليدان وهي التي تليهما ثم الوجه يصل الأرض بالترتيب. وعندما ينهض يرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. يعني فيكون عند النزول الأسافل فالذي يليها وعند النهوض الأعالي ثم الذي يليها الوجه ثم اليدان ثم الركبتان ثم الركبتان. وحديث حديث وائل بن حجر سبق أن مر بنا أن بعض العلماء يعني أثبته واحتج به والكلام فيه وهو من حيث من باعتبار شريك ابن عبد الله القاضي الذي هو أحد رجال الإسناد وفيه كلام. والقول الذي بخلاف هذا الذي دل عليه حديث وائل بن حجر هو ما جاء في حديث أبي هريرة في قضية تقديم اليدين على الركبتين. وقالوا إن اليدين أن الركبتين ترفعان قبل اليدين وأن اليدين هي آخر ما يرفع. وقد سبق أن ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال لا خلاف بين العلماء في جواز تقديم اليدين أو الركبتين وإنما الخلاف بينهم بالأفضل منهما هل أفضل هذا أو الأفضل هذا.
أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور هو الملقب الكوسج المروزي الملقب الكوسج وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
ثقة ثبت
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
أخبرنا يزيد بن هارون.
أخبرنا يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شريك.
حدثنا شريك وابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عاصم بن كليب بن شهاب
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة.
عن وائل بن حجر
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال باب التكبير للنهوض. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قول النسائي في آخر الإسناد.
نعم هو قول النسائي في آخر الإسناد. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك يعني هذا الإسناد وهذه الرواية لم يقلها عن شريك غير يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون كما هو معلوم ثقة ثقة حافظ.
قال: باب التكبير للنهوض. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي التكبير للنهوض يعني للقيام، وأنه يكبر. ومن المعلوم أن جميع أحوال الصلاة الانتقال من هيئة إلى هيئة اللفظ هو التكبير، إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، وعند الخروج من الصلاة يقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وما عدا ذلك عند جميع التنقل أو الانتقال من هيئة إلى هيئة فاللفظ الذي يقال هو الله أكبر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة وأنه كان يصلي بهم ويكبر عند كل خفض ورفع، ويقول إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منها عند كل خفض ورفع، لأن هذا رفع، لأن هذا يدخل تحت الرفع، لأن عندما يقوم من 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 الركعة ينهض ويرفع، يعني معناه أنه يكبر عند كل خفض ورفع. عند كل خفض يعني الذي هو عند الركوع وعند السجود، وكل رفع القيام من 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 السجود، وعند القيام إلى الركعة الثانية. وإسناد الحديث:
أخبرنا قتيبة بن سعيد،
أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث
عن مالك
عن
مالك
عن مالك
نعم
عن مالك عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، التي حصل لأصحابها أصحاب عنوا بجمع أقوالهم وتدوينها وتنظيمها والعناية بها، وهذا هو الذي جعل هذه المذاهب تشتهر. وليس معنى ذلك أنه ليس هناك من الأئمة المجتهدين إلا هؤلاء، فالأئمة المجتهدون كثيرون قبلهم وبعدهم وفي زمنهم، قبلهم وبعدهم وفي زمنهم. فممن كان في زمنهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم، فهؤلاء يعني أئمة ومحدثون فقهاء مجتهدون ومعروفون بالفقه والحديث. وقبلهم من هم من فقهاء المدينة السبعة وغيرهم، وقبلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبعدهم الأئمة الكثيرون المعروفون بالاجتهاد والعلم والفقه في دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم حصل لهم أتباع عنوا بجمع أقوالهم وتدوينها فاشتهرت، ثم أيضا حصل الانتساب من كثير من الناس إليها فصار لها الشهرة وصار لها الذيوع والانتشار، وهي من مذاهب أهل السنة. ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة الأربعة كغيرهم من علماء أهل السنة يحثون على اتباع الدليل، وهم حريصون على اتباع الدليل، ويوصون من وجد لهم قولا يخالف الحديث فإنهم يتركون أقوالهم ويأخذون الحديث، يوصونهم بأن يتركوا أقوالهم وأن يأخذوا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة نقل عنه ذلك، كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة نقل عنه ذلك. ولا شك أن الطريقة المثلى هي كون طالب العلم يحرص على الحديث ويحرص على الفقه ويحرص على كلام الفقهاء ويحرص على أن يقرأ في كتب الحديث وكتب الفقه، ولا يعني يترك هذا ويعول على هذا، وإنما يعنى بالحديث ويعنى بالفقه، لأن مسائل الفقه يعني فيها أشياء ما يجد الإنسان عليها حديثا يدل عليها، وإنما تكون تحت قاعدة من قواعد الشريعة أو يكون في قياس على نص من النصوص وما إلى ذلك من الاستنباط. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون بالفهم والإدراك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. ومن المعلوم أن الحديث الواحد يكون يعني يأخذه العالم فيستنبط منه كذا مسألة ثم يأتي آخر ويستنبط من الحديث أكثر مما استنبطه منه هذا، ويأتي أحيانا مسائل دقيقة ما كل يعني يتنبه لها، ما كل يتنبه لها، وهذا فهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده، فلا يستغنى عن كتب الفقه، ولكن لا يقال أن كتب الفقه هي العمدة وأنه يعرض عن كتب الحديث، فإن من اشتغل بكتب الحديث ولم يلتفت إلى كتب الفقه يفوته خير كثير، وذلك أن في مسائل ما يجد الكلام عليها إلا في كتب الفقه، ما يجد الكلام عليها لأن هؤلاء عنوا بحصر المسائل وتجميعها والاستنباط والاستدلال عليها ومعرفة يعني أحكامها، لأن مهمتهم تجميع المسائل. وأما كتب الحديث يعني تجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتتكلم على الأحاديث الموجودة التي يعني إذا كان كتب الشراح تشرح تلك الأحاديث التي يعني جمعوها أو التي جمعت، لكن كتب الفقه فيها الوقوف على أحكام دقيقة ما يجد قد لا يجد الإنسان لا يجدها يعني في بعض كتب الحديث. وإذا فلا يستغني طالب العلم عن كتب الحديث ولا عن كتب الفقه، لكن لا يتعصب لأحد من الفقهاء ولا يقول إن الحق مع فلان وأن التعويل على قول فلان وأن فلان هو المحق، ولا يقال إن كل أقوال الأئمة هي صواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. معنى هذا أن المجتهد يعني يجتهد في معرفة الوصول إلى الحق فقد يصيبه وقد يخطئه، وقد يكون الحق مع الإمام الشافعي وقد يكون الحق مع الإمام مالك، الحق مع أبي حنيفة والحق مع الإمام أحمد، وقد يكون الحق مع غيرهم، يعني ليست القضية يعني موقوفة عليهم ومقصورة عليهم، لكن أكثر المسائل أو غالب المسائل التي يجتمعون عليها يعني عليها الدليل، وقد يكون الدليل بخلاف المسائل التي يتفقون عليها، وكل مجتهد غير معصوم، يعني لا ليست العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يخطئ ويصيب، ولكنه لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن اجتهد وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وإذا فالحق هو الاعتدال في الأمور والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، لا يغلى في الأئمة ولا يجفى في الأئمة، وإنما يتوسط ويذكرون بالجميل اللائق بهم ويثنى عليهم ويستفاد من علمهم، ويكون الأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتاب الروح أن 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 طالب العلم يرجع إلى كتبهم ليتوصل بها إلى الدليل وليستعين بهم على فهم الدليل وإلى الوصول إلى الدليل. وقال إن هذا مثله مثل الذي يهتدي إلى القبلة بالنجوم، إذا كان في الفلات يعني يتعرف إلى جهة القبلة عن طريق النجوم، لكن إذا وصل إلى القبلة وصار عند الكعبة ما يحتاج إلى النظر في النجوم يدور القبلة، القبلة أمامه يشاهده، لكنه يحتاج إلى النجوم حيث لا تكون القبلة أمامه. فكذلك الإنسان عندما يعني يستفيد من كتب العلماء وينتهي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص وصل إلى النهاية، فيستعان بهم على معرفة الحق والوصول إليه. ولكن إذا عرف الحق وعرف أن قول الواحد منهم يخالف الدليل فإنه يؤخذ بالدليل، وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصاياهم التي أوصوا بها رحمة الله عليهم، الأخذ بوصاياهم، وهذا هو الذي يليق بالإنسان. أما كل إنسان يتعصب لأحد منهم فهذا لا يرضاه الأئمة أنفسهم، وهو مخالف للوصايا التي أوصوا بها، فإن الذي يأخذ بالدليل هذا هو الممتثل لوصايا الأئمة، والذي يتعصب لهم هذا هو المخالف للأئمة ولإرشاد الأئمة وتوجيه الأئمة رحمة الله عليهم. وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن محمد مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، وهو ثقة معروف بالفقه والحديث وتابعي من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، وهو من أهل المدينة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع، وحديث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا نصر بن علي والسوار بن عبد الله بن السوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار.
ثم أرد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ولكن فيها التفصيل، لأن الطريقة الأولى فيها إجمال عند كل خفض ورفع، وأما هنا يعني ذكر التفصيل ومحل الشاهد منه عندما يقوم من الركعة، لأن محل الشاهد التكبير عند النهوض عند قوله عندما يقوم من الركعة. فالحديث هذا فيه تفصيل التكبير عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع يكبر تفصيلا، وأما ذاك يكبر عند كل خفض ورفع إجمالا ما ذكر التفصيل. هذا هو الفرق بين الحديثين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا نصر بن علي وهو ابن نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسوار بن عبد الله بن سوار. وسوار بن عبد الله ابن سوار، وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا عبد الأعلى.
قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره قريبا.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه فاضل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن الأقوال في السابع ثلاثة، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد جاء معه أيضا في هذا الإسناد وفي الإسناد الذي قبل هذا، والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة.
نعم. بعده
قال باب كيف الجلوس للتشهد الأول. قوله في آخر الحديث واللفظ لسوار.
قوله واللفظ لسوار، لأنه لما ذكر شيخين هما نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار، يعني أشار في آخر بعد المتن إلى أن اللفظ لسوار، يعني هذا المتن وهذا السياق هو لفظ سوار وليس لفظ نصر بن علي. وسبق أن مر بنا أن النسائي يقول ذلك، وأحيانا يكون للثاني وأحيانا يكون للأول، وهذا فيه أن اللفظ للثاني. وسبق أن مر بنا في بعض الأحاديث أن اللفظ للأول منهما، وقال اللفظ لفلان يعني والمراد به الأول. فليس للنسائي طريقة معينة يعني إذا ذكر شيخين أن اللفظ يكون لواحد منهما، بل قد يكون الأول وقد يكون للثاني، وهذا بخلاف طريقة البخاري. البخاري له طريقة معينة ثابتة، وهي أنه إذا ذكر شيخين فاللفظ يكون للثاني منهما وليس للأول، اللفظ الذي يسوقه يكون للشيخ الثاني من شيخيه وليس للشيخ الأول. وأما النسائي فإنه على حسب يعني تنصيصه في المواضع المتعددة أحيانا يكون للأول وأحيانا يكون للثاني.
عن الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة كيف الجلوس للتشهد الأول، كيف الجلوس للتشهد الأول. والمقصود من ذلك يعني الجلوس بالنسبة للرجلين. فأورد في حديث ابن عمر وهو أن النبي أنه قال من السنة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. تضجعها يعني تفترشها، يعني الإنسان يجعلها يعني يفرشها ويجلس عليها، واليمنى ينصبها، واليمنى ينصبها لا يجعلها يعني معترضة، وإنما يجعلها منتصبة مثل هيئتها في حال السجود، مثل هيئتها في حال السجود تكون منتصبة وأطراف أصابعها متجهة إلى القبلة، وأطراف أصابعها أي اليمنى متجهة إلى القبلة. هذه كيفية الجلوس في التشهد الأول. يقول النسائي عن عبد الله بن عمر من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فإن هذا له حكم الرفع، لأن هذه الصيغة إذا قال الصحابي من السنة المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع يعني مرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد
يقول النسائي أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وقد مر ذكره قريبا.
حدثنا الليث،
حدثنا الليث وهو بن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم بن محمد،
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء، وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله
بن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني اسمه يوافق اسم أبيه، وهو وقيل إنه وصي أبيه، وهو ثقة حديثه أخرجه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه،
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبيه،
عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقف ولا
نمشي؟
قال باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. وقال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدث عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى.
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي استقبال القبلة بأصابع الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد. ورد في حديث ابن عمر المتقدم إلا أن فيه زيادة كونه ينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، فهي تكون مثل هيئة السجود، تكون أصابع الرجل اليمنى عند الجلوس للتشهد كهيئتها عند السجود، أي أنه ينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
الربيع بن سليمان،
الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري، سليمان بن داود الجيزي المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. وهناك شخص آخر اسمه سليمان بن داود المصري ابن عبد الجبار، سليمان بن داود بن عبد الجبار وهذا صاحب الشافعي. إذا قيل الربيع بن
سليمان.
نعم الربيع بن سليمان، إذا قيل الربيع بن سليمان صاحب الشافعي فالمراد به الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المصري، والذي معنا هو الربيع بن سليمان بن داود. الربيع بن سليمان بن داود بن داود هذه تميزه عن الثاني الذي هو ابن عبد الجبار، والذي معنا ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي.
حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر.
حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، إسحاق بن بكر بن مضر المصري، وهو صدوق أخرج حديثه
مسلم والنسائي.
أخرج حديثه مسلم والنسائي عن أبيه بكر بن مضر المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج حديثه الذي هو أبوه بكر بن مضر، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن يحيى.
عن يحيى هو بن سعيد، والقاسم هو بن محمد، وعبد الله هو
ابن عبد الله.
نعم
نعم،
وعبد الله بن عبد الله. هؤلاء الأربعة مرة ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا، يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، هم الذين مر ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصي به يعني أوصى، يعني أوصى إليه بأن ينفذ الأشياء التي يريد تنفيذها، مثل ما يعني الإنسان يوصي بعد موته، يعني أن واحدا من أولاده يقوم بمهمة كذا وكذا، يعني يسدد الديون ويعني يعني يكون مسؤولا عن الأموال، يعني يعطيها لمن يستحقها، هذا هو الوصي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 ليلة 16 من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف يضع
باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد.
باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول، عندما المراد من ذلك أنه عندما يجلس المصلي للتشهد الأول فكيف يكون وضع يديه، ووضعهما في التشهد الأول وفي الأخير أن اليسرى توضع على الفخذ اليمنى اليسرى، واليمنى على اليمنى، وتقبض الخنصر والبنصر، وتحلق الإبهام مع الوسطى، وينصب السبابة يشير بها يدعو بها. وقد مر بعض الأحاديث في ذلك، وكذلك سيأتي بعض الأحاديث المتعلقة في هذا. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه كيفية أو شيء من كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع يديه إذا كبر وافتتح الصلاة، وإذا ركع وكذلك، وكان إذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع وضع اليد اليسرى
يده اليمنى على فخذه
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى
ونصب اصبعه للدعاء
ونصب اصبعه للدعاء ونصب اصبعه للدعاء ووضع اليسرى
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. والمقصود من ذلك هو ما جاء في آخره مما يتعلق بوضع اليد اليمنى ووضع اليد اليسرى، وأن هذه على الفخذ اليمنى وتكون على هذه الأية، وهذه على الفخذ اليسرى الأصابع ممدودة عليها ومبسوطة على الفخذ اليسرى، وأما اليمنى فإنها ليست كاليسرى بل تقبض الخنصر والبنصر وتحلق السبابة الوسطى مع الإبهام، ويدعو المصلي بأصبعه السبابة يحركها كما سبق أن مر التصريح بذلك، وكما سيأتي في الأحاديث التي ستأتي بعد ذلك يعني في الجزء الثاني في كتاب السهو. وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه مشتمل على هذه الأمور فيما يتعلق بكيفية فيما يتعلق بالتكبير ورفع اليدين، وفيما يتعلق بكيفية الجلوس بالنسبة للرجل وللرجل اليسرى واليمنى، وفيما يتعلق باليدين اليمنى واليسرى. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو المكي وهو ثقة أخرج حديثه
النسائي
وابن ماجه، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن كليب ابن شهاب، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن أبيه شهاب بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة، عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال في آخر الحديث ثم أتيتهم
قال ثم أتيتهم يعني أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني فيما بعد، لأنه روى يعني أنه حضر في هذا الوقت الذي رأى فيه هذه الكيفية، ثم إنه غاب عنهم وسافر، ولما رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وجدهم
يرفعون أيديهم في البرانس
يعني من شدة البرد، يعني كانوا يدخلون أيديهم في داخل ثيابهم من شدة البرد.
قال باب موضع البصر في التشهد. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود
بن عباس ابن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى إلى جواره من هو؟
هو يقول أنه رأى رجلا يحرك
نعم أنه صلى إلى جواره رجل وكان يعبث بالحصى وهو جالس، فلما يعني فعلمه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه نهى عن هذا الفعل الذي فعله، وأرشده إلى أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل فإن هذا من الشيطان، يعني كل إنسان يعبث في صلاته ويعبث بالحصى ويحركه فإن هذا من العبث وهو من الشيطان، الذي يريد أن يفسد على الإنسان صلاته ويريد أن ينقص أجر صلاته إذا لم تفسد عليه، فهو الشيطان حريصا على أن يخسر المسلم، وأنه إذا لم يحصل له أن يضيع صلاته ويسعى في إبطالها، فعلى الأقل يسعى فيما ينقصها وفيما يقلل أجرها، وهذا هو شأن الشيطان والعياذ بالله، حريصا على إضلال الإنسان وعلى إغوائه وعلى حرمانه الخير، وإما الحرمان الكلي وإما الحرمان الجزئي. إذا لم يحصل الحرمان الكلي فإنه يريد ويحب أن يحصل الحرمان الجزئي، وقال له ولكن افعل كما فعل رسول الله أو اصنع كما صنع رسول الله. قال وكيف كان يصنع؟ قال إنه كان
فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى،
أيوه،
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها،
أيوة،
ثم قال هكذا رأيت رسول الله
ثم
صلى الله عليه وسلم يصنع.
ثم وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى،
يمنى
فخذه اليمنى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبضها ونصب
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام
في وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام اللي هي السبابة، يعني يشير بها في الدعاء، ورمى ببصره إليها أو نحوها، يعني أنه يعني أنه كان ينظر إلى مكان سجوده والنظر إلى مكان السجود، ولكنه عند الإشارة يعني للتوحيد وعند الدعاء فإنه ينظر إليها ويرمي ببصره إليها، وفي الحديث أنه رمى ببصره إليها أو نحوها، يعني إما أن العبارة إليها أو نحوها، يعني رمى ببصره إليها أو رمى ببصره نحوها، يعني شك من الراوي هل قال إليها أو قال نحوها. والمقصود منه أنه عندما يشير بإصبعه ويتشهد فإنه ينظر إلى إصبعه، والأصل أن المصلي ينظر إلى مكان سجوده في جميع أحواله، ينظر إلى مكان سجوده في جميع أحواله، يعني حيث يكون قائما أو راكعا أو جالسا فإنه ينظر إلى مكان سجوده، وعندما يشير بأصبعه يعني إلى التوحيد وإلى التشهد شهادة لا إله إلا الله فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه. والإسناد
قال أخبرنا علي بن حجر
بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر
وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن جعفر الذي قالها هو النسائي أو من دونه، لأن علي بن حجر الذي هو تلميذ إسماعيل بن جعفر لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد، ولكنه اقتصر على أن قال إسماعيل، فالنسائي أو من دون النسائي هم الذين أضافوا جعفر وأتوا قبلها بهذه الكلمة، وهي هو ابن فلان، هو ابن فلان ابن جعفر، ليعلم أو ليعرف هذا المهمل الذي أهمله تلميذه علي بن حجر، بين من دون التلميذ الذي هو النسائي أو من دون النسائي من هو ذلك التلميذ، من هو ذلك الشيخ الذي أهمله تلميذه فلم ينسبه فقال هو بن جعفر. أيوه،
قال عن مسلم بن أبي إبراهيم
عن مسلم بن أبي مريم المدني وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن علي بن عبد الرحمن
ابن عبد الرحمن
المعاوي هنا عندنا
نعم هو المعاوي، المعاوي نسبة إلى بني معاوية من الأنصار، وفي بعض النسخ المعافري، والصحيح أنه المعاوي ونسبة إلى بني معاوية من الأنصار، وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال: باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى السجسي يعرف بخياط السنة، نزل بدمشق، أحد الثقات. قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه.
ثم أورد النسائي ترجمة هي:
باب الإشارة بالأصبع
في التشهد الأول. باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول. وأورد في حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الركعتين أو
في الثنتين أو في الأربع
يعني إذا جلس في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، يعني بعد الثنتين، يعني سواء كانت يعني الصلاة يعني ثنائية أو يعني صارت يعني رباعية أو صارت رباعية، فإنه في التشهدين الأول والثاني، ولكن الترجمة معقودة إلى التشهد الأول، والمراد به أنه بعد الثنتين، يعني في الرباعية يعني بعد الثنتين، يعني يعمل يشير بإصبعه تلك الإشارة التي قال عنها عبد الله بن الزبير
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه.
يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه يعني أنه يشير بها في الدعاء، يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، لأن قوله في الاثنتين والأربع، في الاثنتين يقصد بذلك التشهد الأول، وفي الأربع التشهد الثاني. ومثله الصلاة الثلاثية التي تكون بعد الثالثة وإنما وهذا لا يعني أن حكمها يختلف، بل الحكم واحد في الثنائية والرباعية والثلاثية، ولكنه ذكر الذي هو الغالب الذي هو الثنائية والرباعية التي هي يعني تشهد أول وتشهد ثاني في ثلاث صلوات من الصلوات الخمس: الظهر والعصر والعشاء. وأما المغرب فهي ثلاثية، فهي يعني قليل يعني هي مثلها، ولكن ذكرت الثنتين والأربع لكون هذا هو الغالب في الصلوات المفروضة، أن هذا هو الغالب في الصلوات المفروضة أنها رباعية، وتكون بعد الثنتين وبعد الأربع، يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. وقوله على ركبتيه، وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة أنه على فخذه اليسرى، وهذا لا ينافي، يمكن أن يكون الجمع بينهما بأن تكون اليد على الركبة وتكون أيضا على الفخذ، فيكون فيها جمع بينهما. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا
زكريا بن يحيى السجزي
المعروف بخياط السنة، أحد الثقات. والنسائي ذكر شيخه بهذا التوضيح وهذا البيان الذي هو مقدار سطر، وذلك أن الراوي يذكر شيخه كما يريد، لا يحتاج إلى أن يقول هو بن فلان أو ما إلى ذلك مثل ما يفعله من دون التلميذ، ولكنه ينسبه كما يريد ويصفه كما يريد ويعدله إذا أراد، كل ذلك يفعله التلميذ، لا يحتاج إلى أن يأتي بكلمة هو مثل ما يحتاج إليها من دونه. لهذا قال زكريا بن يحيى السجزي، نسبة إلى سجستان، وهي على غير القياس، نسبة إلى على غير القياس. ويقال له خياط السنة، قيل لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة فقيل له خياط السنة. وقال عنه النسائي أحد الثقات يعني وثقه النسائي في هذا الإسناد عندما روى عنه، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه
النسائي وحده
وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا الحسن بن عيسى
ابن ما سرخس و
أبو علي النيسابوري
وهو إيش؟
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي قال أخبرنا ابن المبارك
وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك مر ذكره كثيرا، وكان يعني في الغالب يروي عنه سويد بن نصر المروزي، وكان بينه وبين النسائي واسطة واحدة هو سويد بن نصر، وهنا جاء بينه وبينه واسطتان، لأن شيخه الذي هو زكريا بن يحيى السجزي هو متأخر، هو من صغار شيوخه الذين عاشوا في الذين أدرك النسائي الكثير من زمنه ومن زمن حياته، وكانت وفاته سنة 289 بعد أصحاب الكتب الستة كلهم إلا يعني غير النسائي، لأن أصحاب الكتب الستة آخرهم توفي سنة 279 لهم يعني من غير النسائي كلهم 279 فما قبل، أولهم البخاري 256 ومسلم 261، ثم يعني اثنين 279 وواحد 273 والنسائي 303. وهذا عاش بعد أولئك كلهم وبعد آخر الذين قبل النسائي بعشر سنوات، ولهذا يعني الإسناد هنا عنه بواسطة عن يحيى بن معين بواسطتين عن ابن المبارك بواسطتين بواسطة رجلين. وعبد الله المبارك قال عنه الحافظ أنه ثقة ثبت جواد مجاهد عالم جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مخرمة بن بكير
ابن عبد الله بن الأشج وهو
صدوق
أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي
ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
وأبو داود والنسائي فقط.
نعم
مسلم وأبو داود والنسائي
البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وأبو داود والنسائي
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي
قال أخبرنا عامر بن عبد الله
بن الزبير بن العوام، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، وهو أول مولود ولد في الإسلام في المدينة من المهاجرين، يعني لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه من المهاجرات، وكان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في قباء، وكان معهم أبو بكر وابنته أسماء، وولدت أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير في قباء، يعني أول ما وصلوا إلى المدينة فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا هو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، لأنه ولد في قباء من حين ما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون أو أول المهاجرين معه، ولد هناك في قباء، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد العبادلة الأربعة، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن زبير هذا وكانت وفاته سنة 73، وعبد الله بن عمر وكانت وفاته 73 أيضا مثله، وعبد الله بن عباس وكانت وفاته 68، وعبد الله بن عمرو بن العاص وكانت وفاته في ليالي الحرة. وعبد الله بن الزبير هذا كما قلت هو أحد العبادلة، لكن ابن عمر وابن عباس بالإضافة إلى كونهم من العبادلة الأربعة هم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وكنيته أبو بكر، ويكنى أيضا بأبي خبيب، أبو بكر وأبو خبيب.
قال: كيف التشهد الأول؟ وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي: كيف التشهد، يعني كيف يتشهد الإنسان وكيف يأتي بهذا الذكر الذي يكون الذي يكون في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، الذي يكون في الأول وفي الأخير، يعني في الجلوس الأول بعد الركعتين وفي الجلوس الثاني بعد الأربع أو بعد الثلاث أو بعد الثنتين إذا كانت الفجر أو ثلاث أو نافلة. فإن المراد بالترجمة كيف التشهد، ما هي صيغته، ما هي صيغة التشهد التي يأتي بها الإنسان عندما يجلس، يعني بين في وسط الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية، أو قبل السلام إذا كانت رباعية، إذا كانت رباعية أو إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. يعني معناه أن في أي تشهد سواء أول أو ثاني أو هو الوحيد، فيما إذا كانت الصلاة يعني ثنائية اللي هي الفجر أو تطوع الذي هو ركعتين ركعتين، فإنه يأتي بهذه الصيغة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو التشهد الذي علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه، قد جاء في الحديث أنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، لأنه لفظ وذكر يؤتى به على هيئته وعلى لفظه، يؤتى به على لفظه وعلى هيئته، فكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن حتى يحفظوه وحتى يتقنوه ويضبطوه. التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات لله فسرت بأنها الثناء على الله، الثناء، وأن أنه كما أن الناس يعظم بعضهم بعضا في التحية ويقدر بعضهم بعضا في التحية، فإن التحيات الحقيقية هي لله عز وجل، والصلوات التي هي المفروضة والتطوعات أو الدعاء، لأن الصلاة تطلق على الدعاء وهذا هو المعنى اللغوي، وتطلق على الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه الصلاة، هذه الصلاة في عرف الشرع أو في على بالمعنى الشرعي، وأما الصلاة باللغة فهي الدعاء، والصلاة الشرعية مشتملة على الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، مشتملة لأنها كثيرا منها ثناء ودعاء. والطيبات أي الكلام الطيب والثناء الحسن هو لله سبحانه وتعالى، هو المستحق للثناء الحسن. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم الإنسان على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والإنسان إذا وفق لأن يكون من أهل الصلاح فإنه له نصيب من هذا الدعاء الذي يحصل من كل مصلي، الذي يحصل من كل مصلي فإنه يدعو لعباد الله الصالحين. فمن ثمرات الصلاح ومن فوائد الصلاح وكل إنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل أنه يكون له نصيب من دعاء الداعين في صلواته. أي مصلي يصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا كان الإنسان من عباد الله الصالحين فإن أي مصلي يصلي ويدعو بهذا الدعاء يكون له نصيب منه. وهذه من ثمرات الاستقامة وثمرات الملازمة لطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأطلق على التشهد تشهد على هذا الكلام كله تشهد لأنه مشتمل على التشهد، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، الكلمة التي هي المفتاح وهي المدخل وهي المنتهى، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان ينادي في مكة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية والنهاية كلمة الإخلاص. ولا إله إلا الله مكونة من ركنين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. لا إله إلا الله لا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله تثبتها لله وحده لا شريك له. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فتنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فكما يشهد لله بالوحدانية لا بد مع الشهادة لله بالوحدانية والألوهية بأن يشهد لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فذكر هذان الوصفان من أوصافه وهما عبوديته لله عز وجل وكونه رسولا أرسله الله عز وجل. وهذا اللفظ هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقال فيه. ولهذا جاء في حديث البخاري حديث عمر بن الخطاب في البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا من خير ما يثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم به ويذكر به الرسول أن يوصف بأنه عبد الله ورسوله، تحقيقا لرغبته وامتثالا لأمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال وقولوا عبد الله ورسوله. فتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يوصف بأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فوصفه بأنه عبد يشعر بأنه لا نصيب له في العبادة لأنه من عباد الله الذين يعبدون الله، والعبادة هي لله عز وجل لا شريك له فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة. فهو عبد لا يعبد، لا يصرف له شيء من أنواع العبادة، لا يدعى وإنما يدعى له، لا يدعى ولا وإنما يدعى له عليه الصلاة والسلام، لأن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء له، وصلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعاء له، فهو يدعى له ولا يدعى، وإنما الذي يدعى هو الله عز وجل، هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. وقولوا عبد وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك وصفه بأنه رسول، أي رسول لا يكذب بل يصدق ويتبع فيما جاء به، تصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، وتكون عبادة الله عز وجل تكون عبادة الله طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا جاء في القرآن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات الشريفة والمناسبات العظيمة، فجاء ذكره عند إنزال القرآن، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ف يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات الشريفة وفي الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فيوصف بهذا الوصف في المقامات وفي المقامات الشريفة التي هي إنزال القرآن والتي هي تلاوة القرآن والتي هي أيضا العروج به عليه الصلاة والسلام، الإسراء به والعروج به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي،
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو أحد الثلاثة الذين هم من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاتهم بسنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل البخاري بأربع سنوات، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى. نعم.
عن الأشجعي،
عن الأشجعي وهو عبيد الله بن عبيد الرحمن، عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما، والأشجعي وهو ثقة أخرج له،
ثقة مأمون أخرج له الجماعة إلا الترمذي.
نعم، أخرج له الجماعة إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي.
عن سفيان،
عن سفيان،
عن أبي إسحاق. نعم.
عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الثقة المعروف الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ومن أعلى وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وسبيع بطن من همدان، سبيع هم من همدان، نسبة ينسب نسبة عامة ونسبة خاصة، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي سبيع السبيعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود،
عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة علمائهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل.
ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، الصيغة هي نفس الصيغة، وقال فيه أنهم كانوا قبل ذلك يكبرون ويسبحون ويحمدون، يعني في يعني في ذلك الجلوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، يعني علم الخير وبين للناس كل ما يحتاجون إليه، وكان مما بينه لهم أن علمهم التشهد وعلمهم كيف يقولون في تشهدهم، ثم ذكر الصيغة التي مرت، ثم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد ذلك يعني يدعو ويتخير من الدعاء أعجبه إليه، وينبغي أن يكون الذي يتخير هو ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والألفاظ الواردة عن رسول والأدعية الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم فهي التي تكون أولى من غيرها وهي التي تكون أعجب من غيرها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد المثنى وهو الملقب الزمن المكنى بأبي موسى العنزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما أشرت إلى ذلك عند يعقوب بن إبراهيم الدورقي قبل هذا. ثم يروي عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندق. وإذا جاء محمد المثنى أو محمد المشار يرويان عن محمد غير منسوب أو محمد يروي عن شعبة غير منسوب فالمراد به بن جعفر الملقب غندر. المراد بمحمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عوف بن مالك هذا هو أبو الأحوص وهذا غير أبو الأحوص الذي هو سلام بن سليم الذي مر بنا كثيرا لأن هذا في طبقة متقدمة وذاك في طبقة متأخرة. أبو الأحوص سلام بن سليم من طبقة شيوخ النسائي وأما هذا يروي عن الصحابة هذا من طبقة التابعين في طبقة متقدمة. فإذا جاء أبو الأحوص متقدم في طبقة التابعين يعني يروي عن الصحابة فالمراد به عوف بن مالك ابن نضلة. وإذا وهو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
لا البخاري في الأدب والباقون
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب ومسلم وأصحاب السنة الأربعة حاصل أن أبو الأحوص كنية اشتهر بها سلام بن سليم وهو متأخر في الطبقة وعوف بن مالك وهو متأخر في الطبقة
متقدم
في الطبقة. فإذا جاء أبو الأحوص يروي عن الصحابة فهو عوف بن مالك وإذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ النسائي فهو سلام بن سليم الكوفي.
قال أخبرنا قتيبة هذا طبعا يروي عن عبد الله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبسر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر التشهد.
ثم ورد النسائي حديث مسعود من طريق أخرى وفيه قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التشهد في الصلاة والتشهد للحاجة ثم قال أما التشهد في الصلاة ثم أورد أما التشهد في الصلاة فأورد التحيات لله إلى آخره الذي سبق أن مر في الروايات السابقة واختصر الحديث ولم يذكر التشهد في الحاجة. والمقصود بالتشهد في الحاجة هو خطبة الحاجة يعني المراد به خطبة الحاجة. وهنا أورد ما يتعلق في الترجمة وهو التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات إلى آخره. وأورد وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبثر
حدثنا عبثر ابن القاسم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي مشهور بلقبه الأعمش وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهنا جاء ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران ومن يعرف يعرف أن هذا شخص واحد يذكر باسمه أحيانا وبلقبه أحيانا. عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن المسعود وقال مر ذكرهم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة وتطوع ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وليس فيه ذكر المتن ولكن فيه حالة على المتن الذي قبله وهو التشهد التحيات لله. ويحيى بن آدم يقول سمعت
سفيان يتشهد بهذا
في المكتوبة والتطوع ويقول حد أخبرنا أبو إسحاق وساق السند إلى عبد الله بن مسعود يعني أنه كان يتشهد بذلك التشهد الذي هو تشهد بن مسعود ثم يروي الإسناد إلى عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول الإسناد يعني التحويل هذا من 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 من, من سفيان التحويل من سفيان يعني أن سفيان هو الذي يروي عن أبي إسحاق وعن منصور وعن حماد التحويل هذه لا ترجع إلى النسائي الذي بعدها ليس شيخا للنسائي كما هو الغالب على ما يأتي من ألفاظ التحويل أن لما يقول نسائي حاء يعني يكون بعدها اسم شيخة لكن هنا التحول يعني من إسناد ذكره عن أبي طريق أبي إسحاق إلى إسناد آخر من طريق منصور وحماد عن أبي وائل
نعم
عن عبد الله والإسنادان هما أولا
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
ابن مخلد ابن راهوية المشهور بابن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وهو محدث فقيه وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة عن يحيى وهو بن آدم الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وكلمة هو ابن آدم هذه قالها من دون شيخ النسائي وهو إسحاق بن إبراهيم من دون إسحاق بن إبراهيم يعني النسائي ومن دون النسائي أيوه
قال
سمع سفيان وهو الثوري يعني يتشهد يعني يأتي بهذا الذكر الذي هو التحيات لله والصلوات إلى آخره ويقول أخبرنا أبو إسحاق
حدثنا أبو إسحاق نعم
عن
أبي الأحوص عن عبد الله
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة ثم الإسناد الثاني
وحدثنا منصور
هو ابن معتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
وحماد
هو ابن أبي سليمان حماد ابن أبي سليمان الأشعري الكوفي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وحماد هنا غير منسوب والمراد بابن أبي سليمان لأنه في طبقة متقدمة عن الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة من طبقة شيوخ النسائي